الحمد لله الذي من علينا بالصيام والقيام ووفقنا لاغتنام العشر الأواخر في صالح الأعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله جاءنا بالهدى والبينات، صلى الله وسلم عليه على خلفائه الراشدين وسائر صحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المسلمون، ما بقي من شهر رمضان إلا أياما قليلة، فقد أزف على الانتهاء، فمن قصر فيما مضى من أيامه السابقة ولياليه الفاضلة فليتب إلى الله من تقصيره، وليبادر في بقية شهره بالأعمال الصالحة، وإنما الأعمال بالخواتيم، وليسأل الله العبد الله تعالى المغفرة لما مضى والإعانة فيما بقي، ومن وفقه الله للأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم فصامه وقامه وتقرب فيه إلى الله بكل عمل صالح مبرور، وليسأل الله تعالى قبول عمله والثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. فحرصوا يا عباد الله على صلواتكم المكتوبة، خاصة صلاة الظهر والعصر في المساجد، وأدوا صيام بقية أيام هذا الشهر الفضيل، واجتنبوا فيها ما يبطل صيامكم أو ينقصه، وأحيوا بقية لياليه بالعبادة، وأعظمها قيام الليل تحريا لليلة القدر التي من حرم القيام فيها فقد حرم، من أدرك القيام فيها فقد فاز وظفر. فاروا الله في أنفسكم فيها خيرا وفي بقية ليالي هذا الشهر لتنالوا مغفرة ذنوبكم وعتق رقابكم من النار، وأكثروا من الدعوات الصالحات فيها، ولا سيما قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة، لقد شرع الله لنا ربنا في نهاية شهرنا هذا إخراج زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاري. في رواية: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، روى الدارقطني والبيهقي في سننهما، صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع. فزكاة الفطر أيها الإخوة تخرج طعاما من تمر أو من شعير أو من غيرها مما يكتاته أهل البلد من الأرز والذرة ونحو ذلك، وأيضا من على ولي الأمر في البيت أن يخرجها عن نفسه وعن من تحت يده من أفراد الأسرة، فإذا كانوا جميعا الأب والأم والأولاد 10 فليخرج 10 كأصواع، وهكذا على حسب العدد. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تكفير للسيئات، والمقصود بها صغار الذنوب التي حصلت في شهر رمضان وخاصة نهاره في أثناء الصيام، فهي طهرة للصائم أي تكفيرا لذنوب الصائم مما حصل فيه من لغو ورفث أي كلام باطل.
وأيضا من الحكم من زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وذلك مواساة لهم ولما يعيشونه في حياتهم من جوع وعطش وقلة نعم. فالأغنياء يواسون إخوانهم من الفقراء في نهاية هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، أو في صبيحة عيد الفطر، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، إذ أوقاتها ثلاثة: وقت مستحب وهو الأفضل بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى خروج الناس إلى المصلى، ووقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، ووقت واجب وهو بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، سواء كان هذا شهر رمضان كاملا أو ناقصا. فمن أداها في وقتها المحدد شرعا في هذه الثلاث الأوقات فهي زكاة مقبولة، خاصة الوقت المستحب بعد صلاة الفجر من يوم العيد. ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، رواه الدارقطني والبياقي في سننهما. وهذا في حق من تعمد إخراجها بعد صلاة العيد فلا تقبل منه، لأنه أداها في غير وقتها. فليحرص الأغنياء على إخراج زكاة فطرهم عن أنفسهم وعن من تحت أيديهم للفقراء والمساكين صاعا من طعام، وهذا الصاع يساوي كيلوين ونصف تقريبا، أو كيلوين واربعمائة جرام، يعني كيلو ونصف إلا. وهي كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرروا على أن الصاع يخرج ثلاثة كيلو، فالإنسان مخير بين أن يخرج 2 كيلو ونصف، ومخير بين أن يخرج 3 كيلو عن كل شخص، وهو ما يسمى بالصاع النبوي، من طعام البلد مما يكال ويدخر. وصفة هذا الطعام أنه يكال ويدخر، يعني يحفظ عاما كاملا لا يتلف. فإذا كان هذا الطعام يكال ويتلف فإنه لا يخرج منه، وإنما يخرج مما يكال ويدخر، أي يحفظ عاما فلا يتلف، كالأرز والذرة ونحو ذلك، والتمر ونحو ذلك، والشعير. سواء كان أرزا كما تقدم أو ذرة أو غيرهما، يكفر الله تعالى بها عن سيئاتنا. والمقصود بالصغائر هنا، مقصود بالسيئات هنا هي الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر كالزنا والسرقة أو كل ذنب رتب الله على فعله عقوبة في الدنيا أو الآخرة، هذا يسمى كبيرة، ولا تكفرها زكاة الفطر، ولا تكفرها صلاة الخمس، ولا رمضان إلى رمضان، ولا الجمعة إلى الجمعة، وإنما يكفرها التوبة المستوفية الشروط، ومنها إذا كانت للآدميين إعادة الحقوق إلى أصحابها في مال أو عرض أو دم، وأن تكون في وقتها المحدد، وأن يخلص الإنسان فيها لله تعالى، وأن يندم على عدم العودة، وأن يندم على الفعل ويعزم على عدم العودة. فهذه شروط التوبة المعروفة عند أهل العلم. فالمقصود هنا التكفير في زكاة الفطر هي لإصغار الذنوب للكبائر، فيكفر الله تعالى بها بزكاة الفطر سيئاتنا المقصود بها الصغير، ولنسد بها حاجة إخواننا من الفقراء والمساكين في يوم العيد وليلته. فهذا ديننا أيها الإخوة، دين المواساة ودين الرحمة ودين العطف، يعطف الأغنياء على إخوانهم الفقراء، سواء كان في زكاة الفطر أو في الزكاة العامة أو في الصدقات المستحبة. فديننا دين المواساة، ما أعظمه من دين. وتجب كما تقدم زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، سواء كان الشهر كاملا 30 يوما أو كان ناقصا 29 يوما. وكما تقدم يستحب إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى انقضاء صلاة العيد، وهو أفضل أوقاتها أوقات إخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا للعباد ورحمة بهم. فأروا الله من أنفسكم وعن أهليكم في إخراجها خيرا، اصرفوها لمستحقيها، واحذروا من صرفها لمن لا يستحقها من المتسولين وغيرهم. تقبل الله صدقاتكم وسائر أعمالكم. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذه الكلمة التي هي بعنوان الحديث عن زكاة الفطر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في نهاية شهرنا هذا على زكاة الفطر وعلى الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونجعلها خالصة لوجه الله الكريم متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ما قاموا به من خدمة زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي وتسهيل الإجراءات لأداء مناسك العمرة والزيارة والجهود المشكورة في عمارة المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، عمارة حسية ومعنوية، وسائر الأعمال الصالحة التي يقومون بها من خدمة المسلمين في داخل بلادهم وخارجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا ومقدساتنا والخيرات في بلادنا وجميع بلاد المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي من علينا بالصيام والقيام ووفقنا لاغتنام العشر الأواخر في صالح الأعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله جاءنا بالهدى والبينات، صلى الله وسلم عليه على خلفائه الراشدين وسائر صحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المسلمون، ما بقي من شهر رمضان إلا أياما قليلة، فقد أزف على الانتهاء فمن قصر فيما مضى من أيامه السابقة ولياليه الفاضلة فليتب إلى الله من تقصيره، وليبادر في بقية شهره بالأعمال الصالحة، إنما الأعمال بالخواتيم. وليسأل الله العبد الله تعالى المغفرة لما مضى والإعانة فيما بقي، وأن وفقه الله للأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم، فصامه وقامه وتقرب فيه إلى الله بكل عمل صالح مبرور. وليسأل الله تعالى قبول عمله والثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. فحرصوا يا عباد الله على صلواتكم المكتوبة، خاصة صلاة الظهر والعصر في المساجد، وأدوا صيام بقية أيام هذا الشهر الفضيل، واجتنبوا فيها ما يبطل صيامكم أو ينقصه، وأحيوا بقية لياليه بالعبادة، وأعظمها قيام الليل تحريا لليلة القدر التي من حرم القيام فيها فقد حرم، من أدرك القيام فيها فقد فاز وظفر. باروا الله في أنفسكم فيها خيرا في بقية ليالي هذا الشهر لتنالوا مغفرة ذنوبكم وعتق رقابكم من النار، وأكثروا من الدعوات الصالحات فيها، ولا سيما قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة، لقد شرع الله لنا ربنا في نهاية شهرنا هذا إخراج زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري. في رواية: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. روى الدارقطني والبيهقي في سننهما، صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع. فزكاة الفطر أيها الإخوة تخرج طعاما من تمر أو من شعير أو من غيرها مما يقتات أهل البلد من الأرز والذرة ونحو ذلك، وأيضا من على ولي الأمر في البيت أن يخرجها عن نفسه وعن من تحت يده من أفراد الأسرة، فإذا كانوا جميعا الأب والأم والأولاد 10 فليخرج 10 كأصواع، وهكذا على حسب العدد. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تكفير للسيئات، والمقصود بها صغار الذنوب التي حصلت في شهر رمضان وخاصة نهاره في أثناء الصيام، فهي طهرة للصائم أي تكفيرا لذنوب الصائم مما حصل فيه من لغو ورفث أي كلام باطل. وأيضا من الحكم من زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وذلك مواساة لهم ولما يعيشونه في حياتهم من جوع وعطش وقلة نعم، فالأغنياء يواسون إخوانهم من الفقراء في نهاية هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، أو في صبيحة عيد الفطر، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، إذ أوقاتها 3، وقت مستحب وهو الأفضل بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى خروج الناس إلى المصلى، ووقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين،
قبل ليلة العيد بيوم أو يومين. وقت واجب وهو بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، سواء كان هذا شهر رمضان كاملا أو ناقصا، فمن أداها في وقتها المحدد شرعا في هذه الثلاث الأوقات فهي زكاة مقبولة، خاصة الوقت المستحب بعد صلاة الفجر من يوم العيد. ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، رواه الدارقطني والبياقي في سننهما. وهذا في حق من تعمد إخراجها بعد صلاة العيد فلا تقبل منه، لأنه أداها في غير وقتها. فليحرص الأغنياء على إخراج زكاة فطرهم عن أنفسهم وعن من تحت أيديهم للفقراء والمساكين صاعا من طعام، وهذا الصاع يساوي كيلوين ونصف تقريبا أو كيلوين واربعمائة جرام، يعني كيلو ونصف إلا. وهي كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرروا على أن الصاع يخرج 3 كيلو، فالإنسان مخير بين أن يخرج 2.5 كيلو ومخير بين أن يخرج 3 كيلو عن كل شخص، فهو ما يسمى بالصاع النبوي من طعام البلد مما يكال ويدخر. وصفة هذا الطعام أنه يكال ويدخر، يعني يحفظ عاما كاملا لا يتلف. فإذا كان هذا الطعام يكال ويتلف فإنه لا يخرج منه، وإنما يخرج مما يكال ويدخر، أي يحفظ عاما فلا يتلف، كالأرز والذرة ونحو ذلك، والتمر ونحو ذلك، والشعير. سواء كان أرزا كما تقدم أو ذرة أو غيرهما، يكفر الله تعالى بها عن سيئاتنا. والمقصود بالصغائر هنا، مقصود بالسيئات هنا هي الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر كالزنا والسرقة أو كل ذنب رتب الله على فعله عقوبة في الدنيا أو الآخرة، هذا يسمى كبيرة، ولا تكفرها زكاة الفطر، ولا تكفرها صلاة الخمس، ولا رمضان إلى رمضان، ولا الجمعة إلى الجمعة، وإنما يكفرها التوبة المستوفية الشروط. ومنها إذا كانت للآدميين إعادة الحقوق إلى أصحابها في مال أو عرض أو دم، وأن تكون في وقتها المحدد، وأن يخلص الإنسان فيها لله تعالى، وأن يندم على عدم العودة، وأن يندم على الفعل ويعزم على عدم العودة. فهذه هي شروط التوبة المعروفة عند أهل العلم. فالمقصود هنا التكفير في زكاة الفطر هي لصغار الذنوب لا الكبائر، فيكفر الله تعالى بها بزكاة الفطر سيئاتنا المقصود بها الصغير، ولنسد بها حاجة إخواننا من الفقراء والمساكين في يوم العيد وليلته. فهذا ديننا أيها الإخوة، دين المواساة ودين الرحمة ودين العطف، يعطف الأغنياء على إخوانهم الفقراء، سواء كان في زكاة الفطر أو في الزكاة العامة أو في الصدقات المستحبة. فديننا دين المواساة، ما أعظمه من دين. وتجب كما تقدم زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، سواء كان الشهر كاملا 30 يوما أو كان ناقصا 29 يوما. وكما تقدم يستحب إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى انقضاء صلاة العيد، وهو أفضل أوقاتها أوقات إخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا للعباد ورحمة بهم. فاروا الله من أنفسكم وعن أهليكم في إخراجها خيرا واصرفوها لمستحقيها، واحذروا من صرفها لمن لا يستحقها من المتسولين وغيرهم. تقبل الله صدقاتكم وسائر أعمالكم. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذه الكلمة التي هي بعنوان الحديث عن زكاة الفطر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في نهاية شهرنا هذا على زكاة الفطر وعلى الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونجعلها خالصة لوجه الله الكريم متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ما قاموا به من خدمة زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي وتسهيل الإجراءات لأداء مناسك العمرة والزيارة والجهود المشكورة في عمارة المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، عمارة حسية ومعنوية، وسائر الأعمال الصالحة التي يقومون بها من خدمة المسلمين في داخل بلادهم وخارجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا ومقدساتنا والخيرات في بلادنا وجميع بلاد المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.